المسجد المؤمن. هذا حديث لا أصل له، وإنما هو من الإسرائيليات، يعني من جاء في كتب الأولين من اليهود والنصارى. أما أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم مثل هذا الكلام فذلك مما لا أصل له. مثل وأيضا من الأحاديث المشهورة أن الله عز وجل قال حديث من توضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن صلى ولم يدعني فقد جفاني، ولست برب جاف. فهذا الحديث هو الجاف لأنه لا أصل له في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يقابل هذا أحاديث قدسية صحيحة، بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن، ومن هذا القسم حديثنا في هذه الليلة. يروي أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا الحديث فيه ترغيب للمسلم على أن يكون دائما ظنه بالله عز وجل حسنا، راجيا منه أن يعامله بفضله ولا أن يعامله بعدله تبارك وتعالى. ولكن هنا شيء يقول ما دعوتني ورجوتني، هذا الشيء ينبغي أن نقف عنده وأن ندندن حوله شيئا قليلا. ما دعوتني، فيجب أن نعلم أن تودع المسلم إلى الله عز وجل متضرعا خاشعا بين يديه في دعائه هو من أعظم العبادات التي جاء بها الإسلام، كما قال ربنا عز وجل في القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال علماء التفسير بناء على الحديث الصحيح إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، ذلك لأن استنكاف الإنسان عن دعاء الله عز وجل هو استكبار عليه واستغناء عن رحمته ومغفرته، وهذا لا يفعله إلا أكثر الكافرين. ولذلك استشهد عليه الصلاة والسلام بهذه الآية على قوله حين قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وتلا هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى آخرها. وليس صحيحا هذا الحديث باللفظ المشهور على رأس الناس الدعاء مخ العبادة، هذا ليس صحيحا، وإنما الصحيح الثابت عن الرسول عليه السلام هو اللفظ الأول الدعاء هو العبادة، وهذا أبلغ من اللفظ الضعيف غير الصحيح خلاف ما يظنه بعض الناس، لأن قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة هو على وزان أو نحو قوله الحج عرفة، يعني كأنه العبادة كلها هي الدعاء، وكأنه الحج كله هو الوقوف في عرفة، فهذه مبالغة عظيمة جدا في تقدير وزن العبادة وزن الدعاء من حيث كونها عبادة ومن حيث وزن الحج من كون أن الوقوف في عرفة ركن أساسي في الحج. وليس كذلك الحديث الضعيف الدعاء مخ العبادة، فهو يجعل العبادة في اسمين مخ وقشر، وكان هذا بلاء لكثير من الناس اليوم في هذا العصر حينما تلفت نظره إلى بعض الأمور الهامة، إما أن يكون مما أمر الله أو رسوله بها أو نهى عنها، فإلا في أخي اتركونا بعض من القشور هذه. شيء جاء به رب العالمين وتحدث به رسوله الكريم يوصف بأنه قشر أولا، وبناء على هذا الوصف الباطل يقال دعونا منه ثانيا. هذا انحراف عن الإسلام خطير جدا. لذلك نحن لا نسلم بأن في الإسلام قشرا ولبا، وإن كنا نعرف أن أحكام الإسلام ليست تساق مساقا واحدة، هذا لا شك فيه، لأننا نعرف مثلا في هناك فيما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل ما هو فرض وما هو نذر. هذا الفرض إذا قصر فيه عذب يوم القيامة بمقدار تقصيره فيه، ومقابل هذا الفرض النفل، فإذا لم يأتي بشيء من النفل ما يؤاخذ عليه. كذلك هناك محرمات وهناك مكروهات، في هذا التفاوت، لكن لا يصح أن نسمي أقل حكم مرغوب فيه إسلاميا بأنه قشر، لأن هذا اللفظ فيه إهانة لهذا الحكم الشرعي مهما كان إيش خطوه يسيرا. كيف لا وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. في الحديث الآخر عن أبي هريرة: فإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. إذن هذا التطوع هو إن كان هناك حكم في الشرع يصح ويجوز المسلم أن يسميه قشرا فهو هذا التطوع، لأن لو تركته ما عليه من مسؤولية وقيامة. لكن لم يأتي هذا الاصطلاح أولا، وثانيا رأيت قيمة هذا التطوع الذي قد يسميه بدون أي مبالاة بعض الناس اليوم أن هذا قشر، إن قيمته أن الله عز وجل يتمم نقص الفريضة التي يكون المسلم المكلف فيها قد قصر فيها، إما كما أي من حيث الأداء فقد فاته كثير من الفرائض، وإما كيفا أي من حيث صورة الأداء، فهو قد يستعجل في صلاته، قد ينقرها نقر الغراب، قد لا يخشع فيها إلا قليلا إلى آخره. فهذه النواقص كلها تستغرق من التطوع. إذن ليس بالإسلام شيء يصح نسميه قشرا. على أنني أقول لمثل هؤلاء الناس الذين انحلقوا في فهم الإسلام بعيدا فجعلوه قسمين لبا وقشرا، نقول لا يمكن المحافظة على اللب إلا بسلامة القشر، فإذا لا بد من هذا القشر إن صح تسميته، وهذه حقيقة المسوى في الأمور المادية. إذن الإسلام يمكن أن يقال هو له سياج يحيط بالإنسان ويحفظه، وهذا مما جاء الإشارة إليه في حديث النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله ومحارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. أي هذه الأمور المتشابهة التي تشكل على بعض الناس فلا يظهر له أهي من المحرمات أم من المحللات، فعليه أن يجتنبها، لأنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. إذن ما دعوتني، فالدعاء هنا هو العبادة كما سمعتم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يكون دائما متوجها بقلبه وقالبه إلى ربي عز وجل يدعوه أن يغفر له. وليس أيضا صحيحا ما ينسب إلى أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه حينما هم قومه بإلقائه في النار بعث الله إليه جبريل عليه السلام فقال له: هل لك من حاجة إلى ربك؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. هذا أيضا حديث صوفي، أقول صوفي لأن بعض الصوفية غلوا في جملة ما غلوا فيه، فركنوا إلى ترك هذه العبادة العظيمة التي جعلها الرسول عليه السلام أس العبادة حين قال: الدعاء هو العبادة. فماذا قال بعض الصوفية؟ قال: سؤالك منه تهمة له، سؤالك منه تهمة له. يقولون الشراح، لأنه أحد كلمات الصوفية كأحاديث النبوية، كما أن الأحاديث النبوية لها شراح، كذلك الكلمة الصوفية لها شراح. فقالوا في شرح هذه الكلمة: طلبك منه أو سؤالك منه تهمة له. لما؟ قال: لأنه يعلم السر وأخفى، فلماذا تسأله؟ ألا يعلم ما هو في نفسك؟ فغفل هؤلاء عن المعنى الذي يتضمنه توجه العبد إلى ربه لدعائه، أنه منتهى الخضوع وإظهار العبودية والحاجة إليه. فاعتمادك فقط على علمك بأن الله عز وجل يعلم ما في نفسك، هذا ليس له علاقة بعبوديته، وإنما له علاقة بربوبية ربه تبارك وتعالى. والواجب علينا نحن أن نثبت عبوديتنا له، بالإضافة إلى اعتقادنا بربوبيته وألوهيته تبارك وتعالى. فحينما يقول ذلك القائل: طلبك منه تهمة له، قضى على العبودية المتعلقة به، واعتمد على أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. ولذلك تجد القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في مئات النصوص عن الأنبياء والأولياء والصالحين دائما يدعون الله عز وجل. وما أكثر الآيات عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي، إلى آخر السورة تقريبا أو آخر السورة، ودعاء نوح عليه الصلاة والسلام، دعاء يعقوب. يعني ممكن إنسان يجمع أدائه الأنبياء والرسل في رسالة ويجدها كثيرة وكثيرة جدا. وقد قال تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. هذا صفة مين؟ صفة عباده المصطفين الأخيار. لذلك فالخطأ كبير جدا أن نعرض عن الدعاء دعاء الله عز وجل بحجة أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويعلم الحاجة التي يريدها أحدنا. نقول: نعم، لكن هو أيضا يريد منا أن نتذلل له وأن نخضع له وأن نسأله. لذلك جاء الحذر في بعض الأحاديث عن الرسول عليه السلام أن يسأل أحدنا ربه ولو شيسى عن عليه. شو رأيكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين إلى أن يسألوا الله عز وجل أخطر شيء وهو السير تبع الأرض أو تبع الشاروخ النعل انقطع، فيسأل ربه ليسخر له الإنسان يرفع له أو يخصف له. إلى هذا فهنا نسبة الشسع أمر حقير، لكن توجهك إلى الله بأن تطلب منه أن يعالج لك هذا الأمر الحقير هو إثبات لحاجتك وعبوديتك لله عز وجل. فكيف لا تسأل الجنة ولا تسأل النار ولا تسأل كما سأل الرسول عليه السلام اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نقف هنا الآن باعتبار مضى الوقت المقدر للدرس، ونتوجه الآن للإجابة عن الأسئلة، والحمد لله رب العالمين. كان هناك سؤال في الدرس الماضي عن مشكلة يثيرها بعض الناس اليوم حول بعض الأحاديث التي يظهر لهذا البعض بأنها منافية للعلم أو لم يثبتها العلم على الأقل، فأجبنا عن ذلك بما يعني رفع الإشكال وأزال الشبهة إن شاء الله. وكان من جملة الإشكالات التي ذكرها السائل في سؤاله المشاركين هو أن الذين رووا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم بشر مثلنا، هم الصحابة، هم بشر مثلنا، أي يمكن أن يكونوا أخطأوا فيما نسبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فعم يذكرني الأخ عيد الآن، أنا أذكر أني أجبت عن هذه الشبهة، فيذكرني بأنك أجبت فعلا، لكن القضية فيما يبدو تحتاج إلى شيء من الشرع. فأنا قلت يومئذ بأن هؤلاء الصحابة نعم بشر، لكن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الشريعة كلها، وهم ثقات وحفاظ وعيون، وهؤلاء الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة هم الذين أنفسهم هم الذين نقلوا إلينا تلك الأحاديث التي استشكلها أولئك الناس. فلا يصح في الشرع بل ولا في العقل أن نجعل هؤلاء الناس ثقات في جانب وغير ثقات في جانب، والجانبان يشتركان في أنهما داخلان في مدخل نقل العلم. فهؤلاء الصحابة ينقلون العلم عن الرسول عليه السلام، علم الحلال والحرام والأخلاق والآداب وإلى آخره، كل ذلك نقلوه عن الرسول عليه السلام، فهم حجة حتى عند هؤلاء الناس. لكن حينما ينقلون أمورا غيبية ولما يصل علم إلى معرفة كلها وحقيقتها يصبح هؤلاء الناس من الصحابة والثقات، لا يوجد شيء من هذا في العلم إطلاقا. ولذلك فنحن نقول علم الحديث علم مستقل له أصوله وله قواعده، وهو علم لا سبيل بغيره إلى معرفة الحوادث التي مضت قبلنا ولم نشهدها بأنفسنا. ولا يوجد هذا العلم في أمة من الأمم منذ وجدت هذه الأمم على وجه الأرض إلا في الأمة الإسلامية. وهذا مما فضل الله تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم به، وذلك أمر بدهي ما دام أن الله عز وجل ختم الشرائع كلها بدين الإسلام، وختم الأنبياء والرسل جميعا بخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ذلك يستلزم أن يكون الإسلام له قواعد وأصول صحيحة يبنى عليها نقل تلك الأحاديث والأقوال التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بها، ما دام أنه وكل ربنا عز وجل إليه صلى الله عليه وسلم أن يشرح للناس هذا القرآن السماوي، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا يستلزم أمورا. أول ذلك أن يكون الجيل الأول الذي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقرآنه وتولى شرحه وبيانه إليهم، ينبغي أن يكون هذا الجيل في مستوى نادر المثال من حيث الفهم أولا والضبط والحفظ ثانيا، وإلا كيف يتحقق وعد الله الصادق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا افترضنا أن أصحاب الرسول عليه السلام هم كأولئك الذين دعا عليهم الرسول عليه السلام بالويل حين قال ويل لأقماع القول، القول ويل لأقماع القول، ما هي الأقماع؟ جمع قمع، قمع اللي بنحط على مثلا تنكة مشان نصب الزيت حتى ما ينكب. فأقماع القوم يعني بفوت الكلام فيهم بطلع ما يثبت فيهم، هذا تمثيل بديل من كلام الرسول عليه السلام، يعني ويل للذين يستمعون القول ولا يحفظونه ولا يتبعونه. فيستحيل إذن ما دام أن الله عز وجل وعدنا بأنه أنزل هذا القرآن وأنه حافظه، لابد أن يسخر له فعلا الناس يقومون بهذا الواجب الديني. هم أي الصحابة ليسوا أقماعا وإنما كانوا حفاظا، ويضرب له المثل في الحفظ بحيث لا تعرف أمة في أفرادها مش في جماعاتها كجماعات من جماعات أمة محمد عليه السلام في دقة الحفظ والضبط. لذلك قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، يتطلب أن هذا البيان سينقل إلى ناس حفاظ، ثم هؤلاء الحفاظ عليهم واجب ثاني وهو أن ينقلوه إلى من بعدهم ليستمر خبر الله عز وجل الصادق إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وإلا هل يصدق هذا الخبر الإلهي فيما لو أن الصحابة حفظوا هذا الشرح وهذا البيان وهذه الأحاديث التي تلقاها من الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا شيء وراء ذلك، أي لم تنتقل هذه الشريعة المشروحة في كلام الرسول عليه السلام إلى الجيل الثاني وهم التابعون. طبعا لا يصدق في ذلك قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا لو لحافظون، ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك، لا يصدق، بل لابد أن يصدق. فكيف ذلك في هؤلاء الوسطاء الذين نقلوا إلينا بيان الرسول عليه السلام؟ فالجيل الأول هم الصحابة الكرام، وهم قد أمروا بالتبليغ كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك حظهم على التبليغ للدعاء لهم بالنضارة، فقال نضر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها فبلغها إلى آخر الحديث. إذن هؤلاء الصحابة إن شككنا فيهم في ضبطهم في صدقهم، معنى ذلك لا قيمة حينئذ لإيمان المؤمن، لأن القرآن كلام الله. لماذا؟ لأنه أولا هذا القرآن الذي هو كلام الله ما جاءنا وحيا من السماء إلينا مباشرة، وإنما إلى الرسول عليه السلام وهو إلى الصحابة والصحابة إلينا بالتسلسل. وثانيا لا قيمة لهذا النقل لألفاظ القرآن إلا بأن ينقل أيضا معه معناه وبيانه، وما عرفت من آية سابقة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. فهم أيضا إذا الصحابة نقلوا شيئين اثنين، البيان والمبين، البيان السنة وأحاديث الرسول عليه السلام، والمبين هو القرآن الكريم. إذن كل مسلم يجب أن يعتقد ضرورة أن هؤلاء الصحابة يجب أن يكونوا حفاظا وصادقين فيما نقلوه عن سيد المرسلين. فإن شك شاك في هؤلاء في جانب من رواياتهم انهدم الجانب الآخر بطبيعة الحال، كان لا يمكن أن يقال هذا إنسان حافظ غير حافظ، لأنه جمع بين المتناقضين. فإذا ما انتقلنا إلى من الجيل الأول إلى الجيل الثاني وهم التابعون، أيضا لابد أن نستلزم ضرورة أن هؤلاء التابعين قاموا بالواجب نفسه الذي قام به الجيل الأول وهو أصحاب الرسول عليه السلام، وإلا أيضا دخل النقص في دين الإسلام إذا قلنا كما يقول بعض الناس. وهنا الشاهد أنه هذول بشر ممكن أنه يغلطوا، ممكن أنه ينسوا، ممكن لأهله. نحن نعم نقول الإمكان العقلي واسع النطاق، ممكن فرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث هو بشر ممكن أن يقال فيه ما يقال عن أقل بشر، لكن مش كل ممكن واقع، ليس كل ممكن واقع. أنا بقول ممكن أن رب العالمين يخلق إنسان له رأسان مثلا، ممكن أن الله على كل شيء قدير، لكن هل وقع هذا؟ وممكن أن الإنسان يتوسع في افتراض الأمور الممكنة نظريا ثم لا يجدها من واقع الحياة. فممكن أن هؤلاء البشر أن يخطئوا، لكن الله عز وجل حفظ طائفة من هؤلاء البشر عن أن يقعوا فيما يخل بنقل الرسالة وتبليغ الأمانة. أول هؤلاء الصحابة، ثم جاء من بعدهم التابعون. التابعون لا شك فيه الناس كما يشهد تاريخ الحديث نفسه، فيه الناس مثلا كان في عندهم سوء حفظ، وبعد ذلك فيهم من كان متهما في صدقه لأغريه، ولكن لتظل حجة الله عز وجل قائمة، سخر الله لرواة الحديث كلهم من تابعين فمن بعدهم أئمة الحديث، سخرهم ليميزوا الحافظ من غير الحافظ والصادق من الكاذب، وهذا علم كما أشرت آنفا لا وجود له في غير الإسلام. خذ الآن أي تاريخ فرنسي أو إنجليزي أو ألماني أو أي شيء، هل تجد فلان ثقة وفلان غير ثقة، فلان حافظ وفلان غير حافظ، فلان أبوه بيشهد بابنه اللي بيكذب، الابن بيشهد بطبقة أخرى بأبوه اللي بيكذب. هذه التفاصيل في علم الجرح والتعديل لا وجود لها إطلاقا في أمة من الأمم إلا في أمة الإسلام. كل ذلك ليتحقق خبر الله الصادق إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما بيقول القائل بكل بساطة بل بكل بلادة هذا البشر ممكن يغلطوا، هذا كأنه إما ما قرأ أو سمع شيئا عن جهود علماء الحديث طيلة القرون الطويلة، أو أنه محاها من ذهنه بالمرة، لأنه مثله كمثل الولد السفيه الذي يرث مالا كثيرا من أبيه، ثم لأنه ما تعب عليه ما بيقدر قدره وسرعان ما يذهب هذا المال منه، لأنه هل ما تعب على الشيء ما بيقدره. وهكذا هؤلاء الجهال بيقول لك هذول بشر فممكن يخطئ. نعم يا سيدي هذول بشر ممكن يخطئوا، لكن هل بيخطئوا تميزوا بهالتاريخ الطويل عن الذين لا يخطئون في رواية الحديث، والذين يكذبون فيه تميزوا أيضا عن الذين لا يكذبون بل يصدقون، وهكذا. لذلك ليس هناك مجال لإنسان يأتي في هذا الزمان يقول رواة الحديث من الصحابة ومن دونهم هذول بشر ممكن يخطئوا، لأنه معنى هذا هدر وتعطيل جهود العلماء هؤلاء على مر القرون كلها، وهذا طبعا حماقة ليس بعدها حماقة. لذلك لعل هذا المقدار يكفي لنرد هذه الشبهة الأخيرة بالنسبة للأحاديث المتعلقة ببعض الأمور الغيبية أو الطبية أو الفلكية أو نحو ذلك مما لم يكتشفها العلم. فيقال ما دامت هذه الأحاديث رواها لنا أولئك الصحابة الذين ثبتت عدالتهم وضبطهم وحفظهم، ثم تلقى عنهم أولئك التابعون من الذين ثبتت عدالتهم وضبطهم وحفظهم، ثم أتباع التابعين، وهكذا حتى سجلت في بطون الكتب بأساليبها، وهذه الأسانيد معها ضوابطها التي تبين هذا الحديث هو صحيح أو غير صحيح. ما دام الأمر كذلك فليس من السهل أن يأتي إنسان هو أجهل من أبي جهل في هذا العلم ليقول هذا الحديث غير معقول، وكون رواه الصحابي الفلاني أو الثاني الفلاني فهو بشر يخطئ. أنا سأخاطب هذا الإنسان بلغته، سأقول له أنت بشر تخطئ أم أنت معصوم؟ سيقول لا أنا أخطئ. طيب فما الذي رجح خطأ القوم على خطائك أنت فجزمت بأنه مخطئون أنت مصيب، مع أنك أنت واحد عقلك واحد حكمك واحد ثم جاهل في هذا العلم تماما. لذلك فهذا المعول يهدم به صاحبه نفسه قبل أن يهدم به غيره، وكما قيل على الباغي تدور الدوائر.
سؤال: امرأة لها معها الفالية الرسولية من مالها الخاص وتريد أن تشتري بهما ذهبا مصورا، وقد أمرها زوجها أن لا تفعل لأن ذلك حرام فلم ترضى وهي مصرة على ذلك، وله منها 5 أولاد، فماذا يفعل؟ يجيبون شيئا.
مثل هذا السؤال لا عينه مثله يتكرر كثيرا. مثلا هنا السؤال يتعلق في مسألة خلافية وسأجيب عنه بطبيعة الحال، ولكني أريد أن ألفت النظر إلى ما هو أعظم منه وأخطر. يقول القائل: أنا زوجتي ما بتصلي وفي منها كذا وكذا من الولد، شو بساوي؟ زوجتي تتبرج ما بتتجلبب جلباب الشرعي، شو بساوي؟ نحن في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول طلق أو لا تطلق. ليه؟ لأن المسألة كان ينبغي التفكير فيها قبل أن يقع الزواج، وإذا وقع الزواج فقبل أن يأتي الولد، وإذا جاء الولد فقبل أن يكبر الولد. لازم كانت هالأمور كل الخطوات يمشي عليها هذا الإنسان المكلف. أما بعد قرار البصرة يجي يسأل يقول شو بساوي. أنا إذا قلت له طلق هذه الزوجة ما دام أنها لا تصلي وما دام أنها تتبرج، أنا أخشى عليك ما قد أخشاه عليها، وأنا لا أستطيع أن أحكم عليك أنت شو ضبطك لنفسك، شو جهادك مع ربك إلى آخره. فأنا أقول هنا: فالإنسان على نفسه بصيرة، فالإنسان على نفسه بصيرة. فهل أنت صاحب الزوجة ذات كذا ولد إذا طلقتها لأنها لا تطيع في بسرعة عامة الآن لا تطيع فيما يجب عليها الطاعة، هل أنت تستطيع أن تحتضن الأولاد وتربيهم؟ لا سيما واليوم من فساد الزمن أن الرجل إذا صار أعزب أرمل كما يقولون، من الصعب جدا جدا أن يجد امرأة ترضى به زوجا، لأنه أكبر عيب أنه يكون زوج ومطلق أولا، لأنه الطلاق بسبب التوجيهات غير الإسلامية والتي تنشر من إذاعات إسلامية زعموا تنفر المسلمين من الطلاق. وما أسرع ما يقول أحدهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا حديث ضعيف لو كانوا يعلمون أن الحديث، ولو كان الأمر كذلك ما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، ولما طلقها جاء جبريل إليه عليه الصلاة والسلام وقال له: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، مش تارك الصلاة متبرجة، صوامة قوامة. مع ذلك طلقها الرسول عليه السلام، ولا شك أن الرسول طلقها لسبب، وليس كل سبب يمكن أن يكون بين زوجين ممكن يطلع عليه بعض الناس، ومن هنا يأتي فساد بعض الأحكام الشرعية زعموا اليوم، حيث يدخلون القاضي الشرعي وليس هو أيضا يكون قاضيا شرعيا، يعني يحكم بما أنزل الله، يدخل بين المرأة وزوجه، بده يعرف مش بيقولوا باللغة العامية بصر أشرطة، يعرف دقائق. يا أخي ما كل شيء بنعرف بنحكى. لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول لأي رجل يشكو من زوجته أنها لا تطيعه في طاعة الله عز وجل أن يطلقها. ليه؟ بسبب السابق ذكر. أما إن كان هناك رجل عصامي ورجل تقي بطلقها ويصبر على قضاء الله وقدره وبيقوم بتربية أولاده، ولو لم يتح له زوجة أخرى فلا يجوز أن يمسكها والحالة هذه ما دامت أنها تعصي الله عز وجل. نرجع الآن إلى السؤال، هذا كلام عام نصلي هنا ما في ماي، طيب هل متوضي نصلي هنا، وهل لنوم متوضي إلى حين صلاة المسجد بعد نوني هذه الكلمة القصيرة. فهذا السؤال بالذات: المرأة التي لا تطيع زوجها الذي يذكرها بحديث الرسول التي تحرم الذهب المحلق على النساء فهي عاصية مرتين. المرة الأولى عاصية للشرع، المرة الأخرى عاصية لزوجها، لأن الزوج له من الطاعة على زوجته كالحاكم المسلم على شعبه، الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح في الأصل يصبح هذا الشيء حرام. الحاكم المسلم إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح حينئذ يحرم على المسلمين أن يأتوا هذا الأمر مباح، لأن الرسول عليه السلام أمر في غير ما حديث بإطاعة ولاة الأمر، بل الله عز وجل قبل ذلك أطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم، لكن وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن هذه الطاعة المطلقة قيدها بقيد واحد، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحاكم إذا أمر بمعصية لا طاعة له، لا سمع ولا طاعة. الزوج إذا أمر زوجته بمعصية لا طاعة له ولا سمع، لكن الزوج إذا أمر زوجته بأمر مباح، وهذا طبعا مباح ما في عليها ضرر، يعني بس يكون في ضرر صار غير مباح. فبمعنى الكلمة إذا الزوج أمر زوجته بأمر مباح فعليها أن تطيعه. يعني مثلا هات الكاسة، هات الكاسة، شو معنى فرض الكاسة؟ هي مو فرض، لكن مجرد أمره إياها صار فرض. فاضية ملاني، هذا البحث ما فيه، هالكاسة كان فاضي فاضي، ملاني ملاني لا غير. السؤال أمر زوجته بأن لا تشتري أساور الذهب لأنه يحبها، ولأن الرسول نبيه ونبيها قال من أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، فهو يحبها ولا يريد أن يسورها بسوار من ذهب، لكن هي بسوار من نار، لكنها هي تأبى عليه إلا أن تشتري سوار من ذهب فتسور نفسها بسوار من نار. في هذه الحالة أنا أقول كما قلت بالنسبة لمن لا تصلي من النساء ولا تحتجم ولا إلى آخره، إن كنت تستطيع أن تصبر على تطريق هذه الزوجة، وأنا أتصور أن المثال مو مثال وحيد، يعني هناك كما يقال وراء الأكمة ما وراءها، ما بتصور امرأة عايشة مع زوجها في حدود الشرع تطيعه في كل ما يأمرها إلا في معصية الله، وما بإبنات إلا هذه القضية. هذه أنا أتصور، هذا مثال من عدة أمثلة. فأنا أقول حينئذ أنه إما أن تستطيع أن تطلقها بعد ما تسلك طريق الشرع معها، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. وأنا بذكر الرجال أيضا قبل النساء، أكثر الرجال لا يتقون الله في نسائهم، على الأقل لا يطبقون في النساء هذا المنهج التأديب الإسلامي. يمكن هو ما عنده الحزم والصرامة بهجرة الفراش، يكونوا أول من نقض العهد بسبب إيش؟ ضعف الإرادة وضعف الشخصية. بعد ما يسلك مع هذا المسلك ويرى أنه بعد الزمن الطويل والصبر المبين ما في فائدة، يطلقها والله عز وجل يرزقها خيرا منها إن استطاع، إن لم يستطع فتمتع فاستمتع بها على عوض، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى الرسول عليه السلام قال يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال إني أحبها، قال أمسكها.
سلام بارك الله.